الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 71 بعد 106 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف، وهي تتضمن رسالة تفسير سورة الفلق، وهي وقفتنا الأولى في هذه الدورة للعلامة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأحترز، والفلق هو نور الفجر الذي يطرد الظلام.
نعم، أعوذ ألتجئ أعتصم أحترز، كل هذه معاني الاستعاذة. قل أعوذ برب الفلق، وهي عبادة فيما إذا كان لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وفيما يختص بالله عز وجل فهي عبادة، لا يجوز للإنسان أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما أعوذ بك من الشيطان الرجيم، ولا أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وكذا، ما أعوذ بك فيما يختص الله سبحانه وتعالى به، فهذه عبادة. ولهذا فالاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى شرك بالله العظيم. لهذا فالاستعادة والاستغاثة والاستعانة لا بد أن ينظر فيها الإنسان، فمنها الشركية ومنها الجائزة إذا كانت فيما يصح وقوعه من المخلوق على وجه لا يحصل به الشرك. أنت تستعين بفلان، استعنت به على قضاء حاجتك، فالعبد الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا لا يقال شرك. إذا استعنت بأخيك بكذا لا يقال هذا شرك، لكن استعنت به فيما يقدر عليه، استعنت به وهو حي حاضر موجود. لكن لا تذهب إلى أموات وتستعين بهم، تقول يا ميت أستعين بك في مثلا في أن تحمل هذا على ظهري، مع أن هذا مما يفعله الإنسان، الإنسان يستطيع. أنا ما أقول لك الآن فيما يفعله إذا كان حيا، يعني أقول لك الآن احمل هذا على ظهري، فهذا لا إشكال فيه لأنك حي حاضر موجود. لكن أو أقول الميت احمل هذا على ظهري، فإن الميت لا يقدر على ذلك. فإذا الاستعانة منها ما هو الجائز ومنها ما هو الشركي، والاستغاثة كذلك، تستغيث بأحد فيما يقدر أن يغيثك فيه. قال الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من ومن عدوه. أما إذا كان الأمر فيما يختص الله سبحانه وتعالى به فلا يجوز لك أن تستعين بأحد ولا أن تستغيث بأحد في هذا الباب، وإلا كان شركا، لأن هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه استعانة بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر على أن يوفقك وأن يهديك إلى العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى على التوفيق، التوفيق والهداية الخاصة، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الضابط في هذا كل ماذا؟ الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة وكذا، الضابط أنه إذا كان الأمر مما اختص الله سبحانه وتعالى به فصرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك أن تفعل هذا، وإنما يكون هذا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يقدر على ذلك، هو الذي ينصرك واستغيث فتستغيث به، تدعوه أن ينصرك، لكن تدعو فلان أن ينصرك، لكن ممكن تدعو أن ينصرك بماذا؟ تعالى احمل السيف، تعالى معي، تعالى انصرني، تنصره على كذا فيما يقدر عليه، لكن تقول اللهم الله، تقول مثلا للفوزان اللهم انصرنا فوزان، اللهم انصرنا شيخ الفوزان، هذا شرك بالله والعياذ بالله، اللهم انصرنا يا شيخ ابن باز، اللهم انصرنا، هذا شرك والعياذ بالله. اذا كان ميتا تقول اللهم انصرنا شيخ ابن باز، او اذا كان حيا غير حاضر تقول اللهم انصرنا شيخ فوزان، او اذا كان حاضرا ولا يختص هذا به اللهم انصرنا يا طلعت، ما يصلح، فما يصلح، او انصرني يا طلعت، هذا ما يصلح، لان طلعت ما ينصر شيء، لكن اللهم انصرني بطلعت، ادعو الله عز وجل، بخلاف انصرني يا طلعت، انصرني يا محمد، انصرني يا ابراهيم، هذا لا، لكن اللهم انصرني به، اللهم انصرني به، اللهم انصرني بكذا، لا اشكال، لان النصر هنا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب، فانت تسال الله عز وجل ان يجعل هذا سببا او غير ذلك. فاللهم انفعني بفلان، غير تدعو أن ينفعك وهو غير حاضر. فلهذا هذه الصور صور عظيمة، صور عظيمة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ولهذا لما نزلت هذه الصور كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بها ويسترقي بها صلى الله عليه وسلم، فهما صورتان عظيمتان مع صورة الإخلاص، مع صورة الفاتحة، مع آية الكرسي، كلها مما يرقي الإنسان بها نفسه، سورة الفاتحة مع سورة قل هو الله واحد، وسورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ويقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وينفث في يديه ثم يمسح بهما بدنه، فدل هذا على أن لهما تأثيرا، يعني يحصل به نفع من الوقاية والحصانة، فهذا خير ما يستعيد به الإنسان. نعم. قال والفلق هو نور الفجر الذي يطرد الظلام، ونور الفجر الذي يطرد الظلام، فهو رب الفلق. من الذي يأتي بهذا النور؟ الله سبحانه وتعالى. كما أن من الذي أتى بالظلام؟ الله. والخلق عاجزون، لا يستطيع واحد أن يأتي بنور ولا يستطيع واحد أن يأتي بظلام. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من إله غير الله يأتيكم بشمس؟ من إله غير الله يأتيكم بقمر؟ من إله غير الله يأتيكم بريح؟ من إله غير الله يأتيكم بمطر؟ من إله غير الله يأتيكم بنصر؟ من إله غير الله يأتيكم بهداية؟ من إله غير الله؟ نحن عاجزون، لا يستطيع الواحد أن يكفي نفسه حاجته فضلا أن يكفي غيره. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نحن في نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في رفع أيدينا، في إنزال أيدينا، نحن نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في أن ينظر أحدنا إلى الآخر، أن يبصر أحدنا إلى الآخر، أن يسمع أحدنا الآخر، كل هذا خلق الله عز وجل في ما أنتفع به. ولهذا وجب على الإنسان أن يديم الشكر لله سبحانه وتعالى وأن لا يكفره، بل يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى، أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم، أن يشكر الله عليها، وأن ينسبها إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن يصرفها في طاعة الله، فمن صرف النعمة في المعصية كان كافرا بها، لا شاكرا إياه. من صرف النعمة في المعصية كان كافرا بها لا شاكرا إياها. قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم.
قال وتضمنت هذه الصورة
ولما ذكر الله هذا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق إشارة إلى هذه الآية يعني تدبر هذه الآية. وإلا فهو رب الفلق وهو رب الظلام وهو رب الليل وهو رب القمر وهو رب الشمس وهو رب كما قال رب المشرق والمغرب رب المشارق ورب المغارب رب المشرقين ورب المغربين رب. هذه إشارة إلى أنه ينبغي أن تلتفت أنت أن تلتفت إلى هذه النعم العظيمة وإلى هذه المنن الجسيمة أن تلتفت إليها وأن تعظم الرب سبحانه وتعالى بها وأن تتعبد الله عز وجل بربوبيته لهذه الأشياء. فإن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولهذا يا إخواني من أدلة توحيد الألوهية ماذا؟ توحيد الربوبية. هذه من أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية. فالذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار وخلق الفلق وخلق كل هذا هو المستحق للعبادة. ولهذا الله عز وجل يقول هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طالما أنك تؤمن بهذا أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهكذا. نعم. واستعنت بصديق ما فيش كده وش في ما يقدر عليه. استعنت بصديق استعنت بأخي استعنت بلطف استعنت بإبراهيم في كذا. استعن يا أحمد بفلان في إنزال الأشياء والأغراض استعن به في رفع كذا لا إشكال في ذلك طالما أنه يقدر على ذلك فيما يقدر عليه. لكن تستعين بالصديق إذا مات على حمل كذا هو نفس الشيء الطلب واحد لكن مطلوب منه ماذا اختلف كان حيا حاضرا فصار ميت أو تستعين به وحي لكن غائب غائب تستعين الآن بغائب على أن يفعل كذا لا يقدر على هذا لا يقدر على هذا. نعم.
رحمه الله تعالى وتضمنت هذه الصورة المستعاذ به والمستعاذ منه والمستعيذ. والمستعاذ به هو الله رب الفلق ورب الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به ولا يستعاذ بأحد من خلقه. وقد قال الله في
كما
كتاب
كما قلنا فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. نعم.
وقد قال الله في كتابه
وقال بعض هذا البعض والبعض يقول ما أنه الاستعاذة يعني لا تنقسم لا تنقسم وإنما هي تكون بالله سبحانه وتعالى. يقول في الحاشية قال ابن تيمية والاستعاذة لا تصح مخلوقا كما نص عليه الإمام أحمد وغير من الأئمة في الاقتضاء. وقال ابن حجر عن الخطابي كان أحمد يستدل بهذا الحديث سيأتي بيانه على أن كلام الله غير مخلوق واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. نعم في الحديث وأعوذ بكلمات الله التامات. نعم صحيح يصح لأن كلمات الله عز وجل ليست مخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. شوف بالنسبة للاستعاذة نعم فإن هل هذه تنقسم أم لا. نعم. فإن أهل العلم أظن يرى التفصيل في هذا. نعم.
هذا يا شيخنا يعني ايه ولو انا بستعذ بمخلوق فيما يقدر عليه بيكون على اي وجه
احنا بنبحثها، لا تسألوا احنا بنبحث. نعم نعم. فهنا هذه الصورة تضمنت ماذا؟ المستعاذ به، المستعاذ به والمستعاذ منه والمستعير. المستعاذ به، من المستعاذ به؟ رب الفلق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. طب المستعاذ من ماذا؟ من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد. والمستعيذ من؟ العبد المؤمن. يعني بعموم لما استعيذ بالله عز وجل وفي هذه الصورة قل أعوذ، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لنا جميعا، النبي مخاطب بهذا، لكن هو لنا جميعا، نستعيذ بالله برب الفلق من شر ما خلق. نعم.
الشيخ العثيمين في شرحه على التوحيد تحت باب من الشرك،
الاستعاذة هي اللجوء، التجئ وكذا. فإذا التجأ العبد إلى فلان، إلى علان فيما يقدر عليه، قال أستعيذ بك من شره هذا كذا، وأستعيذ بك من شر كذا، جاءت بعض المواضع تدل على هذا، لكن الذي هو العبادة، استعاذة العبادة هذه يختص الله بها. نعم.
علق الشيخ العثيمين على قول الإمام المجدد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قال قوله من الشرك من للتبعيض، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة.
تمام. أعتقد يمكن في تفصيل أكثر، فأكثر يعني الشيخ العثيمين هنا يرى فيها التفصيل ويدخلها زي الاستعانة ومثل الاستغاثة فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه. ومعنى أعوذ كما قلنا ألتجئ أحترز وكذا، فأعوذ بك من هذا الأسد، ألتجئ إليك يعني أن تدفع عني، وهو حي قادر موجود والأسد يهجم عليه. فهذا على هذا الوجه، إنما استعاذة العبادة هذه يختص الله سبحانه وتعالى بها، فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يختص الله سبحانه وتعالى به. شوف الشراح غير الشيخ، ممكن تشوف ابن قاسم الفتح
الشيخ بعدها بعد تكلم قالوا أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به. نعم. وكذلك قصة المرأة التي عاذت
فليعوذ به ملجأ فيعوذ به. نعم.
وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة والغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك، وهذا هو مقتضى النظر. فإذا اعترضني قاطع طريق فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منه فلا شيء فيه، لكن تعلق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأك فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله.
يعني وعلى من جملة الوسائل يتعامل معها، من جملة الوسائل. نعم. إذا التفت القلب وركن إليه وكذا فهذا من جملة الشرك. نعم.
وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله إن الآئمة لا يجيزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. ثم انتقل للمسائل.
طيب. نعم. في أحد علق الموضع هذا في شروحات التوحيد؟ شروحات التوحيد. نعم. في الشيخ ابن باز، الشيخ ابن قاسم، روح ابن قاسم ممكن يورد نقولات. نعم. على كل حال هذا ورد بنصوص كما ذكر الشيخ، وهو مقتضى النظر كما ذكر الشيخ، ومعنى استعيذ يعني ألجأ، فينظر إلى من تلجأ إليه، هل هو فيما موجود وهل حي وحاضر وكذا، والأمر الذي تستعيذ به مما لا يختص به الرب سبحانه وتعالى، إن كان كذلك فهو كالاستعانة والاستغاثة وكله واحد. فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم، فإذا التجأت واعتصمت بحي حاضر فيما يقدر عليه ما في مشكلة. نعم.
الشيخ صالح على الشيخ،
لكن هذا يحتاج إلى تنبيه على كلام كلمة شيخ الإسلام والاستعادة للصحبة بمخلوق كما نص عليه أحمد، هذا يحتاج إلى أصل الموضع عشان ننظر إلى السابق والسياق نفسه ننظر فيه. نعم. إيه في حد البحث
الشيخ صالح على الشيخ في قال رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، قال والاستعاذة استفعال ومادة، قال قبلها والاستعاذة طلب العياذ، يقال استعاذ إذا طلب العياذ، والعياذ ما يؤمن من الشر كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه أو إلى من يؤمن منه، ويقابله اللياذ وهو الفرار إلى طلب الخير والتوجه إليه والاعتصام به والإقبال عليه لطلب الخير. والاستعاذة استفعال ومادة استفعل موضوعة في الغالب للطلب، فغالب مجيء الألف والسين والتاء للطلب، فمعنى استعاذ واستعان واستغاث واستسقى طلب تلك الأمور، وتأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل كما قال كما في قوله تعالى واستغنى الله، فاستغنى ليس معناها طلب الغنى، وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل وهو الغنى، فاستعاذ واستغاث واستعان وأشبه ذلك فيها طلب، والطلب من أنواع التوجه والدعاء، لأن الطلب يدل على أن هناك من يطلب منه والمطلوب منه لما كان
محل الشاهد. شوف في محل الشاهد ذكر هذه في التفصيل، نعم على كل حال كما قال الشيخ عثيمين رحمه الله هذا كلام دلت عليه الأدلة بنفس اللفظة، ثم إن النظر يدل على ذلك. نعم والذي يمنع من ذلك يحتاج إلى دليل. نعم
قال الشيخ ولكن هل مقصوده بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لكل أنواع الاستعاذة ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ والجواب أن هذا فيه تفصيل، فمن العلماء من يقول الاستعاذة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبته، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا.
فبهذه المعاني كما قلنا اللي هو التعبد، الاستعاذة التي يتعبد بها هذه تختص بالله عز وجل، فإذا تكلمنا على توجه القلب وغير ذلك فهذا لله سبحانه وتعالى. نعم
وقال آخرون قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر وطلب العياذ، وهو أن يستعيذ من شر أحدق به، وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئا من ذلك، وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيذ أو طلبت منه الإعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل، وهو أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن، فالعمل الظاهر أن يطلب العوز.
قال والذي يظهر،
والذي يظهر في هذا المقام كما سبق فيه تفصيل، وهو أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن، فالعمل الظاهر أن يطلب العوز وأن يطلب العياذة، وهو أن يعصم من هذا الشر أو أن ينجو من هذا الشر، وفيها أيضا عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته
إلى. فمن وجد من جاء فليعد به، يعني من جاء ظاهرا تختفي في بيت، تأتي إلى تلجأ إلى جوار رجل وكذا، نعم إلى عالم تسأله. نعم
قال وفيها عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ به واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه. فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، لأن منها ما هو عمل قلبي كما تقدم، وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا إلى الله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأ، فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق، وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. فحقيقة الاستعاذة إذن تجمع بين الطلب الظاهر والمعنى الباطن، ولهذا اختلف أهل العلم في جواز طلبها من المخلوق، فالذي ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر أن توجه أهل العبادات الشركية لمن يشركون به من الأولياء أو الجن أو الصالحين أو غيرهم أنهم جمعوا بين القول باللسان وأعمال القلوب التي لا تصح إلا لله جل وعلا، وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه وأن الله أقدرهم على ذلك، فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهتين: الجهة الأولى أن يبطل قولهم بأن يقال إن هذا الميت،
فعلى كل، فيتضح من هنا أن الشيخ يفصل أيضا في هذه المسألة، وهذا كما قلنا الذي تدل عليه الأدلة النقلية والنظرية. نعم، في نفس المسألة تفصيل الاستعاذة.
معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز، وفي أصله قولان أحدها،
لا عايزين محل احنا المسألة بنبحث عنها ليس في معناها، مسألة هل الاستعادة تنقسم أو لا تنقسم. ذكر احنا هذا شرح الاستعاذة، احنا ما بنقرأ في الشرح، موضع الشاهد. لأن استعادة غير شرعية بالجن، هذه استعادة غير شرعية. نعم، فهذا منصب على الكلام في الاستعادة الممنوعة، استعادة القلب وتوجه القلب هذا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقد قال الله في كتابه،
هذا أصل الكلام من ابن تيمية في الاقتضاء. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقد قال الله في كتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، وهو الطغيان. واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله،
قول ابن عبد الوهاب هنا رحمة الله عليه: الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا استعاذ بأحد من خلقه على الوجه ماذا الذي يختص به سبحانه وتعالى. وقد قال الله في كتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وطغيان، فزادهم رهقا. لماذا؟ لأن استعاذ بجن كان ينزل فيقول أعوذ بسيد هذا الحي أو كذا، فهذه استعاذة شركية. يقول: واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات
الله غير مخلوقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله: قل أعوذ برب الفلق وأعوذ بكلمات الله التامات، وهو لا يستعيذ بمخلوق أبدا.
يعني فدل هذا على كلام الله غير مخلوق، لكن لابد أن نلحظ ملحظا في هذا الدليل. ليس الدليل أنه كلمة أعوذ فقط، وإنما إضافة الكلام إلى الله بكلمات الله. ولهذا لو لم يرد أعوذ إحنا عندنا فقط موضع حتى اسمع كلام الله، ما في استعاذة ولا شيء، حتى اسمع كلام الله، استدللنا على أن الكلام صفة الله عز وجل بالإضافة. فهم لما قالوا مع الإضافة هو مخلوق، قلنا كيف يستعيذ بمخلوق؟ والكلام، لأن الكلام ما تستعيذ بكلام، بخلاف الوجه الجائز في الاستعاذة ما تستعيذ بماذا؟ برجل أمامك، بعظيم، برجل كذا بكذا بكذا، هذا موجود، لكن الكلام لا يستعاذ به. الكلام أنا ما أستعيذ بكلامك، إنما حينما تستعيذ هذا السياق بالكلام، والكلام معنى وهذا مضاف إلى الله، فهذا من باب إضافة المعاني، والمعاني يستضاف إلى الله عز وجل، فهي إضافة صفة لموصوف مثل غضبي ومثل رحمتي ومثل عزتي، فكذلك كلمة الله. فإذا قلتم بأن الكلمات مخلوقة مع إضافتها إلى الله بكلمة الله، قلوا أيضا إن الرحمة مخلوقة التي صفة لله، وقل إن الغضب مخلوق لأن الله عز وجل قال: إن رحمتي سبقت غضبي، هذا أضافه إلى الله. يبقى عندنا الدليل الأكبر هنا ماذا؟ هو إضافة الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه إضافة الصفة إلى موصوف. أنتم الذين قلتم مع هذه ومع قول الله عز وجل حتى اسمع كلام الله جميع الموارد هذا، أنتم الذين سلطتم عليها قولكم بأنها مخلوقة، بأنها مخلوقة، بأن الكلام مخلوق، وعنه نتج أن القرآن مخلوق. ولهذا مسألة كلام القرآن مخلوق أم لا متعلق وفرع عن صفة الكلام. هل صفة الكلام مخلوق أو غير مخلوق؟ لأنه يستحيل أن تقول القرآن مخلوق ثم تقول الكلام غير مخلوق. صفة الكلام تثبت لله، إذن يكون القرآن كلام الله. أو تقول صفة الكلام مخلوقة ثم تقول القرآن غير مخلوق، فهما متلازمان، مبحث الكلام ومبحث ماذا؟ القرآن. نعم. فهنا كلمات الله أضيفت الكلمات إلى الله فتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وبالتالي صح حديث سعد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم. في الاقتضاء.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، قال فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
برضاك إضافة، سخطك إضافة، كلها إضافة تدل على ماذا؟ على الصفة. فالرضا مضاف إلى الله، السخط مضاف إلى الله، كل هذه إضافة صفة إلى موصوف. المعاني المضافة إلى الله تكون إضافته يا إخوان إضافة صفة إلى موصوف. نعم.
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الحديث في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به وأن الخالق ليس هو المخلوق، وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة وقول عامة أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوه من الجهمية نقضا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشاعرة والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام
صفاتية يعني يثبتون الصفات، وإن كان يثبتون على خلاف إثبات أهل السنة. يعني الصفاتية لفظ يعم أكثر من أهل السنة والجماعة في مقابل النفات، نفات الصفات، فيقال الصفاتية الذين يثبتون الصفات حتى ولو كان إثباتا جزئيا، حتى ولو كان إثباتا على خلاف طريقة أهل السنة والجماعة. فالأشعراء يقال صفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات والماتريدية وكذا ومن نحنهم، يقال الصفاتية ثم نبحث بعد ذلك في طريقة إثباتية. كما يقال في رؤية الرب عز وجل في الآخرة، يقال هناك أن نفات الرؤية ومثبتة الرؤية، مثبتة الرؤية يدخل فيها الأشعراء، فإنهم يرون أن الله عز وجل يرى، ثم يختلفون مع أهل السنة والجماعة في صفة الرؤية. نعم.
قال استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره.
صحيح. بكلمات الله يبقى قامت بالله أضيفت إلى الله. نعم.
وصل في الكلام وما ذكر شيء آخر.
طيب ماشي أكمل. فيحمل كلام شيخ الإسلام هنا على الاستعاذة بالخالق سبحانه والتي لا تصح بغيره. نعم.
قال والمستعيذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة.
لأن الأصل أن الخطاب للرسول لا خطاب للأمة إلا ما خص الدليل، فإذا جاء قل هو الله أحد لا يقال هذا خطاب للرسول لا يختص به. النبي يقول هو الله أحد ونحن ما نقول، كما يقول بعض هؤلاء النبي مات يبقى ما في داعي لنا احنا نقول قل خلاص، فقل مباشرة هو الله أحد، هذا كفر والعياذ بالله. فالأصل في الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب للأمة إلا ما دل الدليل على الاختصاص. نعم.
قال والمستعان:
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن للذاتين. إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم، فلا يختص ذلك برسول الله. نعم، هو المخاطب، هو المواجه بهذا الخطاب، المواجه بهذا الخطاب، لكن الحكم عام. نعم.
قال وأما المستعاذ منه فهو أربعة أقسام. الأول الشر العام في قوله من شر ما خلق.
انتبهوا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، سبحان من أعطاه الفقه الدقيق والعلم الغزير. ومن عدة أيام كنا مع رسالة له في تفسير سورة الأنفال، اختصار سورة الأنفال، فهو رجل راسخ له من الرسوخ ما جعل الله عز وجل له به الإمامة، فهو يركز على أشياء ويخدم، سبحان الله، هذا الإمام يخدم قضية التوحيد بكل أقسام العلم. تكلم في السيرة فخدم بها موضوع التوحيد، ستة مواضع في السيرة، ويأتي بها إلى مسألة التوحيد. في مختصر السيرة أيضا يركز على مسألة التوحيد، جعل كل شيء يخدم هذه القضية، وحق له، حق له، فكل شيء فرع عن هذا التوحيد. فحينما يقال إفراد الله عز وجل، توحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه، دخل الدين كله. ولهذا القرآن كله توحيد كما قال العلماء، إما بمطابقة وإما بتضمن وإما بلزوم، القرآن كله توحيد، يعود إلى التوحيد، يعود إلى التوحيد. إفراد الله بتشريع يبقى يعود إلى التوحيد، إفراد الله عز وجل بعبادة يبقى يعود إلى التوحيد، إفراد الله بأسماء وصفات يبقى يعود إلى اللائق به، يعود إلى التوحيد، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك يعود إلى التوحيد، كل شيء يعود إلى التوحيد. وهذه من مقتضيات التوحيد، من لوازم التوحيد، من نواقض التوحيد، هو الشرع كله هكذا. ففتح الله له هذا الباب واستعمله في نصرة هذا التوحيد الذي عم الناس في زمانه وفي الجزيرة وفي نجد وفي كذا، ما عمهم من دعاء الموتى والاستغاثة بهم واللجوء إلى القبور. فنصر الله عز وجل التوحيد بهذا الرجل، وقواه وأعانه وفهمه وهيأ. والله عز وجل له عند كل محدثة وكل بدعة وكل ضلالة له عبد يقيمه الله سبحانه وتعالى لإقامة الحجة على الناس ولنصرة الدين. ولهذا لا تجد باطلا لا أحد له يصده ويرد عليه، لا يمكن، بحيث تخلو الأرض من قائم الله عز وجل بحجة، هذا لا يكون أبدا. لكن الله سبحانه وتعالى يقيض هذا الدين من ينصره عند كل محدثة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كما في الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين ينصر الله عز وجل بهم الدين ويذب بهم عن الشريعة. الشريعة تحتاج إلى من ينفي عنها تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وضلال الضالين، فإن أساليب هؤلاء أساليب خفية لا يعلمها إلا العلماء ولا يطلع عليها إلا العلماء، فإنهم يأتون بالمتشابهات، يأتون بغير الثابت، يلبسون على الناس، يضعون قواعد محدثة، خبر لحد لا يعمل به في العقائد، المجاز وإسقاط المجاز على النصوص الشرعية فيخرجونها عن معانيها ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. طب من الذي يعرف هذا؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى أيد هذا الدين برجال، كما يؤيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بمن يقيم الجهاد بالسيف والسنان، كذلك الله سبحانه إذا شاء يعني كذلك الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بمن يقوم بشهادة الحجة والبيان. وهذا لا يتخلف، وهذا أعظم النوعين، أعظم النوعين، يقول العلماء أعظم نوعي الجهاد الجد بالحجة والبيان، لأنه ينفع عن الشريعة ما يلتصق به. إنما العدو قد يحتل أرضي لكن ما يحتل ديني، ما يحتل النصوص، واحتلال الأرض أهون شيء، أهون بكثير، لا يقارن. ولهذا فعل أهل البدع في دين المسلمين أعظم من فعل أهل الكفر في دين المسلمين، أهل الكفر يعني ماذا أخوان؟ يعني أرض، يعني ثروات أصالة، ثم يكون بعد ذلك الدين تبعا. إنما أهل البدع يتسلطون على الدين، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهاد هؤلاء أهل البدع، يعني جهاد هؤلاء ألزم وجهاد هؤلاء أسبق من جهاد أهل الكفر. لماذا؟ لأن أهل البدع يتسلطون على القلوب أولا، إنما أهل الكفر يتسلطون على الأبدان، فلهذا دفع هؤلاء يتعين أكثر من دفع هؤلاء. يا أخواني نتنياهو، إذ يذكر نتنياهو، إيه اللي عند نتنياهو؟ صواريخ يا أخواني وطائراته، صح؟ إيه اللي يذكر عند أمريكا وبايدن وكذا؟ صواريخ وطائراتهم. إيه اللي يذكر عند الصوفية والقبورية ويذكر عند المعتزلة وكذا يا أخواني؟ صواريخ وطائرات؟ لا يا أخواني، ضلالات وشبهات تزيغ بها القلوب. تخيل أن يكون من المسلمين من لا يعتقد علو الله عز وجل على خلقه، تخيل أن يكون في المسلمين من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة ولا يليق به صفة، الله ما يجيء ولا ينزل ولا يأتي ولا يحب ولا يكره ولا يبغض، سبحان الله، ولا يرى ولا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير. تخيل هذا منين أتانا؟ ها؟ منين أتانا؟ نتنياهو بيوزع على شعب غزة ارحل من هنا إلى أوراق، لكن نتنياهو بيوزع عليهم أوراق في الدين يبعدهم؟ أبدا. لكن فعل حماس ما هو يا إخوان؟ فعل استعانة ومدح للروافض الذين يكفرون الصحابة، وتقديم الروافض على أنهم أبطال المرحلة، ما وقف معنا أحد، أو لا وقفوا معنا. شكرا لإخوان الحوثيين، الإيمان يمان، شوف بيستدلوا به الحوثيون، الإيمان يمان، الإيمان يمان، لكن الإيمان ليس حوثي، صح؟ صدق رسول الله كذبت أبا عبيد ومن معك، صحيح الإيمان يمان، نحن نكذب هذا يا إخوان؟ أبدا، الإيمان يمان، لكن ولا الإيمان الحوثيون؟ الإيمان يمان، الإيمان يمان، لكن ليس الحوثيين، الحوثيون كفر والعياذ بالله، كفر، يكفرون الصحابة على العصيم، يكفرون أبا بكر وعمر، طوائف الغلا منهم، وإيران وغير ذلك، ورثوا أبناء غزة أنهم الابن الروحي للخميني. يبقى فعل حماس في آل غزة أشهر من فعل نتنياهو في آل غزة. لو قتلنا نتنياهو فقد قدم شهداء، لو كان يعني قتل مشروع بنصبر، قدم شهداء، لكن لم يقتلنا هؤلاء بتغيير العقائد. أصبح الرافض الخبيث الذي يكفر الصحابة ويكفر كذا، هذا قائد فيلق القدس وما أدري الحج فلان، هذا تغيير أخطر. لا يا أخوان، أنا أصبر على الجوع والعطش، أنا أصبر على الهجرة، أنا أصبر على اللأواء، أنا أصبر على كل هذا، لكن الدين يسلب مني؟ الدين يبدل؟ الدين يغير؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن جهاد هؤلاء أهل البدع هذا ألزم، هذا مقدم. تريد أن تستمع هذا؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الغيبة، تجده أن جهاد هؤلاء يا أخواني، جهاد أهل البدع يتعلق برأس المال، رأس مالي يأتي على ديني، هذا صوفي وهذا أشعري وهذا القرآن ليس كلام الله، تخيلوا القرآن هذا مو كلام الله الذي وصفة له، الذي نقرأه الله يقول حتى سمع كلام الله، ونحن نقول هذا عبارة عن كلام الله ليس كلام الله، هذا حكاية عن كلام الله. ولهذا لازم ندرس، ولو لم يكن في بلدك الأشعري لكن في بلد أخرى، لو لم يكن في مصر أشعري، هذا باطل موجود مصنف مؤلف، لو لم يكن في عصرنا أشعري سنتعلم الأشعرية لنرد حتى لا يكون أشعري. إذا ما في أشعري وقد وجد الأشعار وانقرضوا فلم يبقى رجل، يبقى نعلم الناس أيضا أن يتحرضوا من دين الأشعار حتى لا يكون أشعري. النبي كل خطبة يقول إيه؟ إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والسؤال أي بدعة في الصحابة؟ تحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة إياكم ومحدثات الأمور، ما في محدثات أمور. أبو بكر يحدث، عمر يحدث، عثمان يحدث، ومع ذلك النبي اهتم بهذا. إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. سبحان الله، وأنت تجد الخطيب مبتدعا، الخطيب المعلم مبتدع، والإمام مبتدع، والمؤذن مبتدع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله تجده يطوف، يطوف ببدنه حول الكعبة وبقلبه حول معبوده الميت، يطوف ببدنه بدن حول الكعبة وهو يطوف يستغيث. والله يا أخواني نسمعهم يا علي يا علي يا علي، وبيطوف حول الكعبة، هي كعبة علي، هذه الكعبة كعبة علي سبحان. فليعبدوا رب هذا البيت، من رب هذا البيت؟ علي، هو يعبد علي. والله يقول لإيلة في قريش، إيلة في رحلة الشريعة صحيح، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع ومنه من خوف. علي ما أطعمنا من جوع ولا أمننا من خوف، حاشا علي رضي الله عنه. فيطوف حول الكعبة وقل ماذا؟ وهو يقول يا علي يا علي، يسجد أمام الكعبة وهو يستغيث بمعبوده، كما ذكرت لكم قبل في قصة الرجل في الليل ونحن نصلي والكعبة سترة، كان أي زمان كان في العدد أخف شوي، الواحد لو أردت تأخذ الكعبة سترة مباشرة عند الباب أمامك الباب وتصلي بالليل، الآن لا، لا تصلي في الصحن يمكن، والرجل يبكي ساجد يبكي، والواحد يحتقر نفسه يعني فين أن تصل لهذا المقام بكاؤه. ولما جاء وقت سجودي استمع يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء، سبحان الله، يتحرك بدل من شدة البكاء. والله يا اخوان فرغت من الصلاة وشديته بيصلي شديته هو صحيح صلاة، هذه تصلح الصلاة، هذه ما تصلح الصلاة. سبحان الله، المقام مقام إبراهيم هذا، اقف عند كده، اللي بيقف عنده ايه يا اخوان؟ اللي بيقف عنده بيمنع ايه؟ بيمنع من يتمسح ويتبرك وكذا وكذا الى اخره. فهؤلاء يطوفون بأبدانهم، لكن هل يطوفون بقلوبهم؟ وليطوفوا بالبيت، هل يعبدون رب البيت او يعبدون معبوداتهم؟ فالقرآن كله توحيد، وهذا اهم قضية في القرآن الكريم. نعم، فأهل البدع شر، شر يا اخواني، أهل البدع شر. محمد إبراهيم وعلي أخواني، الشيخ محمد والشيخ إبراهيم والشيخ علي والشيخ فلان يا أخواني، دكتوراه في الفقه، دكتوراه في الأصول، دكتوراه في العقيدة، هذه مشكلة. هذا الذي يلبس على الناس، الخطيب، الإمام، المدرس، فلهذا دفع هؤلاء أوجب، لأن هؤلاء يتعلقون برأس المال. نعم، ها جبت هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة في مسألة في الغيبة،
في مسألة ايه،
مسألة في الغيبة، قال ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينه.
تكلم في أهل البدع، في أهل الأهواء الذين ينتسبون هذه المقالات، حذر من بدع بالفعل خالفت سننا، حذر. نعم،
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه
هذا جهاد بالحجة والبيان، وإن كنت تقدر بيدك جهاد بيدك، ولي الأمر يحبس يضرب ينفي فقد فعله هذا عمر رضي الله عنه، ماذا فعل في صبيغ وقد علاه بعرجينه، وقد ماذا فعل خالد بن عبد الله القسري مع الجعد يوم العيد، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم،
قال إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.
شوف انتبه يا اخوان هذه العبارة، لولا
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو.
يكفي أخواني أننا حسنت لأناس ذبوا عن الدين وأوضحوا السبيل فتبعناه، يكفي أنا حسنة أنت حسنة، لولا ما من أقامه الله نصرة هذا الدين لما كنا كذلك. فلهذا العلماء الذين يولون هذه المسألة بالذات، هذه ليست مسألة مسائل الدين، هذه هي الدين أصلا، لأنه ينفي البطل أيا كان، بطل صوفية، بطل أشعرة، بطل إخوان، بطل يهود، بطل ماسونية، بطل علمانية، بطل إبليسية، أي باطل على وجه الأرض، أي باطل، فرق، جماعات، ملل، أي باطل ينفى، أي باطل ينفى. ولهذا قد يقول لك القائل يعني أنتم تحذرون من الشيخ فلان، طب حذروا من يهود النصارى، ومن الذي قال لك بأن أهل السنة يحذرون من يهود النصارى؟ أهل السنة يحذرون من كل باطل، سواء تعلق بملل أو تعلق بفرق وجماعات وطوائف أو تعلق بأشخاص أو تعلق بكذا، الباطل مردود. لكن كلما انتبهوا بقى القاعدة، ردود أهل السنة والجماعة على أهل البدع أكثر من ردودهم على اليهود والنصارى، هتجد هذا أيضا. ليه يا أخواني؟ لأن كلما كان الباطل أخفى وأكثر تلبيسا وتدريسا كانت العناية برد أعظم، العناية برد أعظم. ليه؟ لأنه خفي لا يعرفه كثير من الناس. فأنت مثلا لو جي واحد يدعو إلى النصرانية أو يدعو إلى اليهودية أو يدعو إلى كذا، فإن الناس يردونه. لكن لو جاء واحد في ثوب الإسلام وقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فإن الناس يستجيبون له. نعم نعم أكمل.
قال ولولا من يقيم الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب.
تبعوا هنا يقول فإن
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا،
قبلها فساد هؤلاء أعظم،
قال وكان فساد هؤلاء أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب.
شوف من فساد العدو، شوف من فساد نتنياهو لو احتل أهل غزة، نسأل الله عز وجل أن يقسم ظهره وأن ينصر المسلمين في كل مكان. نعم.
قال فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا،
نسأل الله أن يخزل نتنياهو وأن يخزل أهل البدع وأن ينجي أهل غزة مستضعفين. نعم.
قال فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.
شوف هؤلاء يفسدون القلوب ابتداء، إنما الأعداء يعمدون إلى أبدان، يعمدون إلى أراضي، ثم يكون الدين تبعا. نعم نعم.
والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا الجهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية، ولو شئنا لبعثنا في كل
حياتنا. هذا كان مقيم ويبين أن أفضل نوعي الجهاد الجهاد بالحجة والبيان، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، يحسن كل أحد بالسيف والسنان، كل من يحسن مساك السيف ينزل. طيب والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. من الذي يجاهد بالحجة والبيان؟ الرسل وأتبعه. العوام يحسنون هذا، تقول واحد عامي تعالى جاهد بالحجة والبيان إن في باطلا ما يدري، لكن تقول تعالى امسك سيفا اضرب دبابة. شوف هذا أيام أكتوبر يقول فلان عبد العال، بيسموه عبد العال متعال، يعني عبد العال هذا صائد الدبابات، اللي كان يقول عنه مش عارف كم 30 دبابة واخد ده. أسمع بعض اللواءات بيقول لما يعني بعضهم نزل من الدبابة ومش عارف مسك إيه كده كأنه يعني أي حاجة تقبل. فهذا يحسنه يا أخوان، يحسنه كل أحد، تحتاج شجاعة وتحتاج إقدام، فكل من عنده إقدام وشجاعة. لكن هذا الجهاد بالحجة والبيان تستطيع أن تدفع، شوف تدفع اليهودي بسيفك لكن قد تعجز أن تدفعه بحجتك. هذا يحتاج إلى الخواص وهم الرسل وأتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة. ده جهاد أحمد دولة الاعتزال، ده جهاد ابن تيمية رحمه الله، ده جهاد ابن عبد الوهاب، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، لأن آية سورة الفرقان مكية لم يكن فيها أمر بالجهاد بالسيف، إنما كان الجهاد في سورة الفرقان جهادا بالقرآن. وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قالت تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طب جهاد المنافقين يكون بإيه؟ بالحجة والبيان. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. أعظم يا إخواني ما نشتغل به طلب العلم والجهاد به، ليس طلب العلم لأنفسنا فقط وإن كان خيرا، لكنه خير قاصر بالنسبة لدعوة الخلق إلى ذلك. كذلك أن تعرف السنة شيء طيب، لكن جاهد بالسنن. ولولا قوم جاهدوا ما عرفنا السنن يا إخواني من البدع، ولولا قوم جاهدوا ما عرفنا سموم أهل الضلال يا إخواني. ولهذا الله جعل الأسوة في من؟ في من يعرف الحق فقط، ولا في من يعرف الحق ويدعو ويوالي ويعادي؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الأسوة فين يا أخوان؟ إذ قالوا لقومهم، شوف من أقارب من أهل من إلى آخره، ها إنا براء منكم، أعيان إن براء، وإن أقواما من الدعاء ينحون عن منهج الدعوة البراءة. إحنا عايزين نمشي اعرف الحق تعرف آلة وندعو براءة، دخلنا في منهج لا نستطيع. ما تقولش براءة، أولياء ممكن، إنما براءة لسه. والله يا إخواني من يمكن أمس أحد يخبرني بعض المفترض أهل السنة وأهل كذا، وله قريب صوفي محترق، صوفي محترق جاهل يضع على صفحات التصوف والأشعار وينشر، هذا ينشر بقوة. ثم إن الأخ إذا شاء عنده مناسبة يوليها على الصفحات ويكتب ومبارك وما أدري إيه والحمد لله على السلامة. طب هل هو يفعل هذا معك؟ ما يفعل هذا معك. براءة، أنا بريء من ابن عمي، أنا بريء من أبي إذا اختار كفرا اختار ضلالة، وإن أحسنت إليه معاملة فضلا كما أحسن الكافر. الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليه، ولم يظهروا على الخروج أن تبروا من تقسطوا إليه. هذا إحسان ظاهر، لكن أنا أتبرأ من الكفر وأهله. ولو كان أبي لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. المنهج لا براءة في أهل الباطل ليس منهجا سلفيا، لابد أن نظهر موالاة أهل السنة والبراءة ممن يخالف. يا أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، وليست البراءة خاصة بشيخ، البراءة خاصة بكل مسلم بصره الله سبحانه وتعالى. إن براءة منكم أعيانا ومما تعبدون من دون الله أعمالا. لا يكفي البراءة من الأعمال، لا مش تبع الخارجين على السلطان، لا أنا ما أخرجش على السلطان، لا كلام باطل. طب رأيك في الشيخ اللي خرج؟ لا أخي لهم حسنات لهم كذا والناس يعني ما ودينا نتكلم في هذا الموضوع. ألا أنت ما تتكلمت في العمل، تتكلمت جريء بطل ما شاء الله، أنا لا أرى الخروج على السلطان. تبو الخارج اللي بينفذ السمومة واللي بيقود أمة وراءه، لا أنت تخصصك تتكلم في الأعمال إنما لا تتكلم في الأعيان. هذا تخصصك، هذا تخصصك، فلا بد من جمع الأمرين. هذه الأسوة التي جعلها الله لنا في إبراهيم، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله، حتى يعودوا هؤلاء إلى السنة. طيب، فيقول ابن القيم رحمه الله عليه: ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم طلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن الله سبحانه في الكتاب بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، الكتاب المنزل والحديد الناصر، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. يبقى الكتاب والحديد، فلابد من سيف ناصر وكتاب هاد، سيف الناصر وكتاب هاد. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين. الكتاب الحديد، الكتاب الحديد، والكتاب قبل الحديد، الكتاب يوجه الحديد، الكتاب يصحح الحديد، الكتاب شرط للحديد، يضع الشرط. يا حديد يا سيف، يا سيف لا تضع إلى حيث أدلك. من كأسامة بن زيد رضي الله عنه ومعنك لما وضع الحديد في غير محله أنكر عليه رسول الله وقال: يا أسامة قتلت بعد قليظة، وهو مجتهد رضي الله عنه، ما خالف عمدا، مجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله من أبرئ لك مما صنع خالد. يبقى لابد السيف، القنبلة، الصاروخ، الطائرة، الكتيبة، الجيش، لابد أن ينطلق من الكتاب الهادي. فالكتاب الهادي يدل، كتاب الهادي قبل السيف الناصر. نعم
شيخ الإسلام تمه شيخنا فقال.
نعم
قال
نعم يقول: فإن الجهاد، الشيخ عبد اللطيف يقول: فإن الجهاد بالعلم والحجة مقدم على الجهاد باليد والقتال. يبقى جاهد بالسنن، علم أمة غزة إيه؟ كل المقطع ده، وبعدين روح جاهد. الكلام ده هو كلام الأئمة ولا غيره؟ يقول لك أصلا كان الكلام ده أئمة القيم، أو ما مش عارف حاجة أصلا، أصلا هو مش فاهم أي حاجة. صح فعلا، نحن لا نفهم ضلالكم، إنما كلام النبي، كلام القرآن، كلام الأئمة الحمد لله نفهم ونخطب به. قال: فإن الجهاد بالعلم والحجة مقدم على الجهاد باليد والقتال، وهو من أظهر شعائر السنة وأكدها. اسمع بقى الكلام الجميل، شوف هذا مقدم، لأن الله قدم في مكة كان الجهاد به، الجهاد بالسيف كان في العهد المكي ولا المدني؟ طيب يبقى مقدم. شوف بقى الكلمة الجميلة، وهو قال: وهو من أظهر شعائر السنة وأكدها. عارفين السنة؟ صلاة ركعتين يا أخواني بالليل ولا قراءة القرآن؟ من أظهر شعائر الجهاد هو من أظهر شعائر السنة. السنة ما يعرفون يعني سنة. ثم وإنما يختص به في كل عصر وإنما يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة، يختص به يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة. نعم عايز أكمل لأنه مهم. قال وإنما يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة وعسكر القرآن وأكابر أهل الدين والإيمان. شوف الجهاد بالسنة يا إخواني اكتبوها دي. قال فإن الجهاد بالعلم والحجة مقدم على الجهاد باليد والقتال، وهو من أظهر شعائر السنة وآكدها، وإنما يختص به الجهاد بالحجة والبيان وبين السنن والدعوة إلى الله على بصيرة وكذا، إنما يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة وعسكر القرآن وأكابر أهل الدين والإيمان، خاص بهم، هذا خاص بهم ليس يشارك فيه أحد. إنما السيف والسنان الشركاء في كثر يا أخوة، الشركاء في السيف والسنان كثر. نعم، يعني مثلا تجد في جيش البلد 2 مليون جيش، لكن كان في من الحجة والبيان؟ يعني كل يحسن السيف. تجد في أي جيش أسلحة متنوعة، أسلحة متنوعة، لكن تجد المجاهدين بالحجة والبيان قلة في الناس. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأما المستعاذ منه فهو 4 أقسام. الأول الشر العام في قوله من شر ما خلق، وهذا يعم كل شر في الدنيا والآخرة، وشر الشياطين من الناس والجن، وشر السباع والهوام، وشر النار، وشر الذنوب والهوام، وشر
الهوى يا أحمد،
وشر
شر الذنوب والهوى. هذا هوام إيه؟ سهلة الهوام، سهلة، إنما الهوى صعب. الهوام سهلة، إما الإنسان يتغلب عليها أو حتى لو لدغت وأدته فإنما أثرت في بدنه، أما الهوى فإنه يؤثر في قلبه. وشر يؤثر في القلب لا يقارنه شر يؤثر في البدن، لهذا قال تعالى من شر ما خلق. هذا عام، هذا عام يعم كل أنواع الشر، يقول في الدنيا والآخرة، وشر الذنوب والهوى، وشر النفسية، وشر العمل، وشر النفس وشر العمل. شر الذنوب والهوى وشر النفس وشر العمل، النفس الخبيثة، النفس التي يحركها الهوى، شر الذنوب، فإن الذنوب كل ذنب تذنبه فإنه ينكت في قلبك النكتة السوداء حتى يكون ذلك رانا على القلب فيحول بينك وبين الاعتبار. نعم.
قال وقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر، وليس المراد الاستعاذة من كل ما خلقه الله، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض.
انتبهتم يا أخوان، الله ما قال من شر كل الخلق، وإنما قال من شر ما خلق، قال من شر ما خلق، فإن هذا فإن هذا إنما يكون في المخلوقات التي فيها الشر. ونستطيع أن نقول مخلوقات على ثلاثة أقسام: مخلوقات فيها الشر المحض، هي شر المحض، مثل إبليس، الشياطين، ومخلوقات هي خير محض، مثل الجنة، ملائكة، ومخلوقات فيها خير وشر، مثل أكثر بني آدم فيهم الخير وفيهم الشر وفيهم كذا، خير من وجه شر من وجه. فأنت تستعيذ بالله من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. نعم.
قال: الشر الثاني شر الغاسق إذا وقب، وهذا خاص بعد عام، والغاسق الليل.
فالملائكة والأنبياء خير محض، الأنبياء ما فيهم شر، والملائكة ما فيها شر، والجنة ما فيها شر، هذا خير محض. إبليس ما في خير، هذا شر محض. بنو آدم عموم الناس تجد فيهم الخير وتجد فيهم الشر وتجد فيهم كذا. نعم.
قال: والغاسق الليل إذا أقبل ودخل.
هذا الشر العميم المستعاذ منه أربعة أقسام: الأول من شر ما خلق، وهذا الشر العام. والعام ليس معناه كما قلنا أن كل المخلوقات فيها الشر، لا، وإنما من شر كل مخلوق فيه شر. الثاني: ومن شر غاسق إذا وقب.
قال: والغاسق الليل إذا أقبل ودخل.
وهذا خاص بعد عام، وهذا خاص بعد عام، يعني من شر ما خلق مثل ومنه شر الغاسق إذا وقب، ومنه شر الغاسق إذا وقب. طيب، والغاسق هو
الليل إذا أقبل ودخل في كل شيء، والغسق الظلمة، والوقب الدخول،
والوقوب الدخول، والوقوب الدخول. شر غاسق إذا وقب، يعني إذا دخل، شر الليل الظلام إذا دخل. نعم.
والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل، وهو أن الليل محل سلطان الأرواح الشريرة، وفيه تنتشر الشياطين، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة، ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم.
نعم.
وذكر سبحانه في هاتين الكلمتين الليل والنهار والظلمة والنور، فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها، وهو سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى، فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه.
فنحن لا نستعيذ بالنور، النور مخلوق، لكن نستعيذ برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها، وهو سبحانه يدعى بأسماء الحسنى فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه. نعم. يعني رابط بين ومن غاسق شر غاسق إذا وقب، وبين قل أعوذ برب الفلق. فأنت تريد أن تستعيذ بالله عز وجل من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، أي من شر ظلمة استقبل، فتستعيذ بمن؟ برب الفلق، وهو النور، وهو النور. يبقى فيه بيان أن الإنسان يدعو الله عز وجل بالاسم المناسب لحاله، والاسم المناسب لمقامه. فأنت يستدعو الله عز وجل أن يشفيك، تقول أنت أرحم الراحمين، ما تقول وأنت الجبار المتكبر، وكل وهذا جائز لما تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، لكن انتقي من الأسماء ما يناسب الحال. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طيب زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لا إله إلا أنت سبحانك ذنون، سبحانك إني كنت من الظالمين. فكل اسم يناسب حالك، تريد غنى تدعو بأنه الغني، تريد تفريج كرب وهم وكذا، أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه الودود وأنه وأن إله، تريد أن تستعيذ من شر ظالم، يبقى تستعيذ بجبروته وملكوته من كل ظالم جبار عنيد، فأنت تستعيذ بالجبار سبحانه من جبار في الأرض. هذا نوع لطيف من العلم الذي يتعلق بفقه الأسماء والصفات، وإن كان كل أسماء الله عز وجل يدعى الله سبحانه وتعالى بها لا إشكال، كل أسماء يدعى بها، لكن نقول من الفقه الذي يعرف أهل العلم ويختص بأهل العلم أنهم ينتقون من أسمائه سبحانه وتعالى ما يناسب الحال الذي هم فيه وما يناسب المقام. فهنا الله أمر أن يستغاث من شر غاسق إذا وقب. طيب يستغاث بماذا؟ برب الفلق. يبقى ناسب الاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب. نعم نعم. صح، يعني مطلق ليس مطلقا، لكن هذا محل، يعني هذا السلطان يقول محل سلطان، يعني أن هذا الأصل، هذا الأصل لما يشترون في الظلام في الأماكن الخريبة في كذا في كذا، ده الأصل سلطان يعني، لكن بالنهار يوجدون وشروف بالنهار موجود، ده السلطان ده الأصل. نعم، الجبار متضمن صفة الجبروت. نعم، ليس الجبار بالمعنى في الإنسان الذي هو التعدي والظلم، لكن ذو السلطان العظيم، ولهذا هذه من الصفات التي هي صفات الجلال صفات العظمة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الشر الثالث
المتكبر تجعلك المخلوق متكبر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى والشر الثالث.
شوف الكلمة الجميلة، فتتكم كلمة جميلة، أنا ما انتبهت له وانت فتتكم. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، عجيب. مدرسة يا إخواني، عبد الوهاب عن ابن تيمية عن أحمد عن أبي بكر عن رسول الله. شوف توظيف، كما ننبه على هذا يا عابد دائما، توظيف العلم للتربية. العلم لا تشحن به العقول يا أخواني فقط وكذا والمعارف والحفظ، لا يا أخواني، العلم يربى به. فنجد أن طريقة العلماء تطويع العلم في التربية، العمل، السلوك، تربية النفس، الارتقاء بها. فالعالم الرباني هو الذي يربي بالعلم، مش هو الذي ها يلا اسمع اكتب يلا اختبار الخميس الجاي اختبار الجمعة اختبار. احنا شفيه قسم طبيعة وكيمياء ولا قسم جيولوجيا ولا قسم رياضيات ولا محاسبة ولا هندسة ولا طب، لا، ده علوم يربى القلب بها، علوم تدخل بمعانيها بمرادها بمقاصدها. الله عز وجل قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني الذي يربي بالعلم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بس التلاوة، يتلو عليهم آياته ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكي. يبقى يتلو ويعلم ويزكي، يتلو يعلم يزكي، دي وظيفة الشيخ. مش الشيخ خلص لنا الكتاب، مش الشيخ خلص لنا المادة، مش الشيخ خلص لا يا اخواني، هذا في اولى كلية ولا في تانية كلية ولا في لا، الشيخ يربي. لهذا تجد الائمة لا يخلون علومهم يا اخواني من اعظم المقاصد التربيه. ولهذا لما قيل احمد في بعض هؤلاء وان كان من قال ان الذي عنده خلاصه العلم وكذا وقال انما العلم الخشيه. هو العلم ذا العلم يا اخواني الخشيه. العلم يسلم اعظم ثمار العلم الخشيه. علم لا تخشى الله به هذا وبال عليك. ومن هنا قالت ام سفيان الثوري لولدها وهي تربيه على صفة الطلب. أم تربي على صفة الطلب. ولهذا أنا دائما أقول الشيخ الأول في حياة هؤلاء الأئمة هي الأم التي وجهت وأنتجت وأخرجت. فقالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. شوف العشرة 10 أحرف أو 10 أحاديث انظر إلى موضعها من قلبك فإن وجدت أثرها وإلا فلا تتعنى لا تتعب نفسك أو كما قالت رحمه الله أو كما قالت. وكانت أم مالك رحمه الله تلبس العمامة عمامة الطلب عمامة الطالب وتخرجه ثم تقول له خذ من أدب شيخك واكتب أدبه قبل أن تكتب علمه. خذ هذا الأدب واكتب وتعلم وانتفع. ويقول عبد الله بن وهب إنما أخذنا من أدب مالك وكتبنا ما أكثر مما كتبنا من علم مالك أو كما قال رحمه الله. ولهذا كانوا يطلبون الأدب قبل العلم الأدب التربية أخواني بالعلم. فنجد عند علماء إن علماء السلف ربانية مش عربدة يا أخوان مش علم يا أخواني خالي من ثمرته إنما علم يؤثر في القلوب علم وعمل وهو سبيل أهل الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم علما وعملا لأن المغضوب عليهم عندهم علم لكن ما عملوا به والضلون عندهم عمل لكن ليس مبنيا على علم. فكان قوام النجاة العلم والعمل ليس العلم فقط ولا العمل فقط. علم بلا عمل هيبقى فيه البدع والضلالات. عمل بلا علم وعلم بلا عمل لا ينفع ولا يؤثر في الإنسان ويكون حجة عليه لله. أما العلم الذي يكون حجة لك إنما هو العلم والعمل الذي يجمع بين هذين. ولهذا لابد للإنسان أن يمرر العلم على قلبه قبل أن يخرجه إلى الناس. يوم أن يسمع الناس منك العلم فالعلم عن الرسول عن السلف طيب دخل القلب أحدث خشية ثم خرج إلى اللسان. يبقى ده الإسناد يا أخوان. علم تسمعه يستقر في القلب وبعدين يخرج على اللسان. ومن هنا نبيه نحن نعجب كيف إن الخوارج يا أخواني يقرؤون أكثر من ويصلون أكثر من ويصومون أكثر من. يزول العجب يزول العجب إذا عرفت الوصف هذا. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم خلاص زال العجب. يبقى قراءة وإن كانت كثيرة لكن لا ينتفع بها. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء الذين يقرؤون أكثر من غيرهم ويحفظون أكثر من غيرهم لكن لا يجاوز تراقيهم. خف خف العلم لابد يدخل القلب ثم يخرج من القلب إلى الناس. احذر أن العلم يكون من أذنيك إلى لسانك مباشرة هذا لا يكون لن تنتفع به إنما لابد يدخل إلى القلب فتربى القلب به وينتفع به ثم يخرج. هنا قالوا ما خرج من القلب وصل إلى القلب. يبقى لابد من ماذا من مرحلة لابد من مرحلة مهمة جدا لابد من مرحلة. يبقى علم موروث صحيح علم السلف وبعدين دخل قلبا صحيحا سليما خاليا من الشبهات والشهوات فخرج على لساني محتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسناد هذا هو الإسناد. يبقى أنا أخاطب قلبي بالعلم. ومن هنا وأنت تذاكر وحدك وهل هل بكيت بتذاكر؟ هل عفضت؟ يا أولادي يا أولادي هذا أثر عظيم. اجلس يا زوجتي شو هذا الأثر العظيم وتفرح تفرح بهذا الأثر. هل فرحت بهذا الأثر؟ فرحت به؟ يبقى هذا هو تفرح بهذا. نعم. فقال لما بين أن الليل محل سلطان الأرواح الشريرة وفيه تنتشر الشياطين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا دخل الليل ألا ننشر الصبيان، فقال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب. طب ما في شياطين بنار؟ في شياطين بنار، لكن هذا محل الانتشار، محل الانتشار. ولهذا كان زمان تجد الناس ربما تتلاعب بمشاطين جدا قبل الكهرباء وقبل كذا، وآمن الأماكن المهجورة تجد أبائنا كذا واللي بيروي في الأرض ومعه الجن وروح ويجي وتا، واللي جاي بكذا واللي رايح كذا وقصص، واللي يرى في البيوت كذا، واللي إنما مع العمران ومع الإضاءة ومع ومع، قل هذا الأمر بنسب كبيرة لأن الشياطين تتلاعب ببني آدم. قال ولهذا والشياطين إنما سلطانون في الظلمات والمواضع المظلمة، في الظلمات والمواضع المظلمة، ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم، محل الشياطين وبيوتهم القلوب المظلمة. نعم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ده الذين أمنوا، يخرجهم من النور إلى الظلمات، هؤلاء الذين كفروا. الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات المجموعة لأنها عديدة وكثيرة ومتنوعة ومتشعبة إلى النور، وهو واحد لأنه مصدر واحد، كل الخير يصدر عن مصدر واحد. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. نعم. يقول ابن القيم فالإيمان كله نور ومآله إلى نور ومستقره في القلب المضيء المستنير والمقترن بأهله، والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيء المشرقة. والكفر والشرك كله ظلمة ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة والمقترن بها الأرواح المظلمة. فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما يحدث فيها، ونزول هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرآن بل هاتان الصورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد، ومضاد لما جاء به الشياطين من كل وجه. ولهذا إخوان انتبهوا للوقفة مع تفسير ابن عبد الوهاب في قول من شر ما خلق، وتفسير ابن عبد الوهاب من شر غاسق إذا وقب، من شر ما خلق وقوله وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر العمل. قد تقف عند شر ما خلق من المؤذيات الواضحات. طيب ومن شر غاسق إذا وقب، ظلمة إذا أقبلت، كيف تهتدي أنت إلى الفائدة؟ قال ابن القيم من شر الظلمة لما في الظلمة من كذا ووحشة وكذا وانتشار الشياطين، هذا كل هذا، لكن من الذي يفسر به؟ ولهذا كانت القلوب المظلمة مأوى الشياطين وما حلو بيتهم إلا صاحب قضية، صاحب قضية بيخدمها، يخدم قضية بكل شيء بكل ما أتوقعه. خلاص يبقى نجار، يبقى حداد، يبقى سباك، يبقى سائق، يبقى أي شيء، أي هو خدم قضيته، خادم القضية، خادم القضية إذا كان صاحب قضية. نعم. طيب وذكر سبحانه
انتقلنا. قال وذكر سبحانه في هاتين الكلمتين الليل والنهار والنور والظلمة فأمر
والفلق والغسق، كل عبارة بالفلق ومن شر الغسق. نعم.
فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها، وهو سبحانه
ليس إلهنا النور. ما عندنا إله للنور وإله للظلم الظلمة. إله النور والظلمة واحد عندنا. لسنا نفعل كالمجوس. ما عندنا إله النور وإله إله النور وإله الظلمة. كل هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أي الإله الذي يخلق النور والإله الذي يخلق الظلمة والإله الذي يخلق الخير والإله الذي يخلق الشر. ما عندنا كما تقول المعتزلة الموجد للشر هم العباد والموجد الخير هو الله، فالشر إنما يقع بإرادة العبد لا بإرادة الرب. نحن عندنا نعتقد أن الشر يقع بإرادة الله، لكن الإرادة الكونية الكونية هو الله يريد الخير بالإرادة الشرعية. لما لم يتعلموا ردوا النصوص، أخذوا بعضا وردوا بعضا. فكل أفعال العباد خلق لله عز وجل، لكن هل الله إذ يريد الكفر ويريد المعاصي ويريد كذا، هم قالوا هذا تنافى مع تنزيه الله عز وجل. كيف يريد الله المعاصي؟ كيف يريد الله الكفر؟ نرد عليهم، وكيف يقع في ملك الله ما لا يريد؟ كيف يقع في ملك الله ما لا يريد؟ أجيبونا وإحنا نجيبكم، بس أجيبونا يا الله الأول. أنتم تقولون كيف الله يريد الكفر؟ كيف الله يريد المعاصي؟ نرد، كيف الله يقع في ملك ما لا يريد؟ الله لا يريد الكفر ويقع، الله لا يريد المعاصي ويقع. إذن إرادة الشيطان أعظم من إرادة الله، إرادة العاصي الكافر أعظم من إرادة الله. الله لا يريد ويقع؟ قالوا طيب فسروا لنا. قلنا تعلموا أن المراد أن الإرادة قسمة، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله أراد كونا بمعنى أنه ابتلى عبادة بالكفر والإيمان والمعاصي والطاعات وغير ذلك، لكن العاصي والكافر يرجع معصية وكفر إليه، فقد أراد بإرادة واختيار، ما كان إكراها ولا شيء من هذا، وقد هداه الله النجدة فاختار ذلك. نعم وقع هذا بإرادة الكونية، لكن الله نهاه عن الكفر، ولهذا لما ارتكب الكفر استحق الخلود في النار، ولله الحجة البالغة. لكن المراد الشرعي والإرادة الشرعية تعلقت بمحبوبه سبحانه وتعالى، أراد الإيمان شرعا، أراد الطاعات شرعا، أراد الإيمان شرعا، أراد. يبقى بالمراد الشرعي أمرنا. طيب والمراد الكوني هذا يتعلق به الكفر، يتعلق به كذا وكذا وكذا إلى آخره. فإذا وقعت الطاعة من العبد انضافت إليه الإرادة الكونية، ولهذا الإيمان إذ يقع مني يبقى وقع هنا إرادتان، إرادة بها أمرني الله بالإيمان وهي الإرادة الشرعية، وإرادة وقع مني الإيمان وهي الإرادة الكونية. فأراد الله مني ولي مني الإيمان، وأراد لي أن أكون مؤمنا. إنما الكفر وقع من أبي جهل، الله أراد الكفر كونا لحكمة، وأراد لي أبي جهل أيضا هذا الكفر، لكن ليس في إرادة شرعية. يبقى في الكفر والكافر تنفرد الإرادة الكونية، في المؤمن والإيمان تجتمع الإرادتان الشرعية والكونية. نعم
تتم ما تكلم من القيم شيخنا، لهذا كانت القلوب المظلمة
الإيه؟
ولهذا كانت القلوب المظلمة، هذه كلمة ابن القيم. نعم. كلمة الكلمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه، وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن.
الله أكبر. فإن الإنسان يتحكم في بيته فصار قلبك بيتا للشياطين، وبالتالي من الذي يتحكم في البيت؟ الشيطان. نعم الله المستعان، الله المستعان. نور التوحيد ونور الإيمان ونور الطاعة ونور اتباع السلف ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا عليه اليوم أصحابي. وإنما من يعجبكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لهذا يا أخواني بارك الله فيكم، لا تلتفت عن هذا الطريق ظاهرا وباطنا، خذ الحديثين معا، خذ إنما الأعمال بالنيات حديث عمر في الصحيحين، وخذ مش حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه لا تحدث في دين الله. وكون على الصراط المستقيم الذي سلكه النبي والصحابة. وفي نفس الوقت لا ينجيك هذا فقط، إنما ينجيك مع هذا الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله. وتذكر حديث النبي، أول من تشعر به من نار يوم القيامة ثلاثة إخوان، منهم رجل تعلم القرآن وعلم القرآن. يا الله يا إخواني، ولهذا لا تستغربون منتكسا، وحذروا وخافوا. إن شاء الله ظني بمولاي الكريم أن من صار في هذا الطريق وهو صادق ظاهرا وباطنا أنه لن يكون في تعداد المنتكسين يوما ما. إنما هذا المنتكس لو علم الله فيه خيرا لثبته. فيا إخواني نحن لا نريد، يا إخواني بارك الله فيكم، أن تكون الدروس دروس معلومات، إنما دروس علوم وفهوم، دروس تخاطب ظاهرا هو الجوارح فتتبع، وباطنا والقلب فيخلص. وأن الإنسان مفتقر من الله بكل أنواع الافتقار. حديث أبي ضر عند مسلم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. كلنا يا إخواني والله والله أعجز من أن نملك الهداية في كلمة لولا أن يهدي الله. نبيك والصحابة ماذا قالوا وهم يحفرون الخندق؟ ماذا قال يا إخواني؟ صاروا يرتجزون بكلمات عبد الله بن رواحة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا، شوف وهم يحفرون الخندق، ها القلب بقى يا إخوانا حفره، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيد. إن الأولى يعني أولئك يعني بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا، هكذا يقول النبي كررها. إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. فإذا كان النبي يقول هذا وارتجز هذا، ولهذا كان من عظيم قول أهل الجنة لما رأوا هذا النعيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لازم يظهر إخواني على سلوكنا وعلى معاملتنا وعلى أخلاقنا يا إخواني، وعلى مشاربنا وعلى مسالكنا وعلى حرصنا على هذه القضية العظيمة يا إخواني. يا إخواني السلفية لا ينبغي أن نبتعد بها عن سلفية النبي والصحاب، السلفية العلم والعمل، السلفية الأصول والفروع محددة، السلفية الظاهر والباطن، السلفية الاعتقاد والدعوة، السلفية مع المحب ومع العدو، مع المؤمن ومع الكافر، تنضبط بها في كل باب من أبوابك. هذه السلفية يا أخواني، هذه السلفية التي إن من الله بها على العبد كان عبدا مبارك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، أسأل الله أن يصحح لنا أعمالنا الظاهرة وأعمالنا الباطنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصدق عليه ما قاله شعيب عليه الصلاة والسلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه. قال: والشر الثالث شر النفاثات في العقد.
شوف يا أخواني الوقفة مع هذه الصورة، وقفة مع الشر المستعاذ من درس احنا نقرأ حافظين كلنا، أظن ما في واحد لو حافظ ذي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقفنا مع أقسام الشر في هذه الصورة والتناسب اللي بينها، وقفنا ولماذا برب الفلق من كل هذا. هذه المعاني بقى احنا كل العلماء ونقول الدروس يا اخواني الدروس يا اخوان مش انا رايح اسمع درس وخلاص. ولهذا يا اخوان شوف لا تترك درسا الا عند حاجة يعني مضطر، لان هذه علوم، هذه اعظم ما نطلبه، ده مشروعك. هتترك مشروع تقفل دكانك هتفعل كذا، ده مشروع، ده المشروع الاعظم، ده المشروع الاعظم، ده المشروع الاكبر، ده المشروع اللي تنال به السعادة في الجنة. انتبه، ده المشروع اللي يقع به التفاضل بين اهل الجنة، تفاضل. ان اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ما كل الذين يدخلون الجنة على درجة واحدة، لا، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. وإن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين، منازل هي بعيدة أو ديت عالية جدا، دي منازل الأنبياء والمرسلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. منازل رجال ليس منازل أنبياء، فما بالك بمنازل أنبياء. طيب الثالث من شر النفاثات في العقد.
قال وهذا الشر هو شر السحر، فإن النفاثات هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التف، وهو مرتبة بينهما.
نعم، إذن من شر النفاثات، النفاثات السواحر. وقال في الحاشية ابن القيم لأنه قال بعد ذلك إن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات. ونقول هذا يشمل هذا وذاك، التفسير ابن الجوزي في النفاثات يشمل هذا وذاك، فالأرواح الخبيثة والأنفس هي النفاثات، والنساء والسواحل نفثت، كل هذا يتضمن هذا الأمر. طيب والنفث هو النفخ مع ريق، ده النفث، النفخ مع ريق خفيف، هذا هو النفث. والنفخ بلا هذا الريق، والتفل إخراج هذا الريق بقوة. نعم، التفل أعلى من النفث، والنفث أعلى من النفخ. نعم
جوزي،
ولهذا يقول وهو دون التفل، النفث دون التفل، هو مرتبة بينه. طب النفخ يخلو من هذا، يخلو من هذا. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فأما النفاثات فقال ابن قتيبة هن السواحر ينفثن، فقال ابن قتيبة هن السواحر.
نعم.
ينفثن أي يتفلن إذا سحرنا ورقينا. قال الزجاج يتفلن بلا ريق كأنه نفخ. وقال ابن الأنباري قال اللغويون تفسير نفث نفخ نفخا ليس معه ريق، ومعنى تفل نفخ نفخا معه ريق. قال ذو الرمة ومن خوف ماء عرمض الحول فوقه متى.
نعم. طيب ده تفسير، نريد تفسير نفثات.
وقد روي ابن أبي سريج النفثات بالألف قبل الفاء مع كسر الفاء وتخفيفها. وقال بعض المفسرين المراد
بالنفاثات،
وقال بعض المفسرين المراد بالنفاثات ها هنا بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده كلام ابن الجوزي. نعم. ايه اي نعم، ولبيد. نعم، كما في الصحيح ان الذي سحر ولبيد بن الاعصم. ابن القيم يقول والجواب المحقق ان النفاثات هنا هن الارواح والانفس النفاثات لا النساء النفاثات، لان تاثير السحر انما هو من جهه الانفس الخبيثه والارواح الشريره وسلطانه إنما يظهر منها. فلهذا ذكرت النافذات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله أعلم. ما يبعد القول يعني هو ليه؟ لأن هن السبب. صحيح أن التأثير بيقع بنفوس الشريرة وكذا، لكن هذا فعلهن أيضا. نعم، فهن النفاثات فيشمل الموضع، يشمل الجميع والله أعلم. نعم.
شيخ شنقيطي،
إيه نعم،
قال رحمه الله تعالى: قوله من شر النفاثات في العقد، المراد به السحرة قطعا، سواء كان النفث من النساء كما هو ظاهر اللفظ أو من الرجال على معنى الجماعات أو النفوس الشريرة، فتشمل النوعين.
أعد.
قال: والمراد به السحرة قطعا، سواء كان النفث من النساء كما هو ظاهر اللفظ أو من الرجال على معنى الجماعات أو النفوس الشريرة، فتشمل النوعين.
جميل، هذا كلام جميل. يعني حتى النفاثات تعود على الرجال، يبقى النفاثات النساء كما هو ظاهر اللفظ، فإن الألف والتاء في النساء ظاهر تأنيث، طب في الرجال يبقى الجماعات النفاثات من الرجال أو النفوس الشريرة وكذا، فهو يشمل هذا وهذا كله. قال: والنفث فعله،
قال: والنفس فعل الساحر، فإذا تكيفت نفس
تكيفت نفسه بالخبث، هذا كلام جميل، والشر الذي يريد بالمسحور واستعان بالأرواح الخبيثة نفث في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر مقترن بالريق الممازج، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المصحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القادرين. ده كلام جميل، لما كما قلنا هذا هو، يبقى الفعل يقع لكن ينضاف إلى الفعل ماذا؟ هذا الشر الذي في النفوس. يبقى هنا هذا بيان عظيم، وبه يجمع بين كلام ابن القيم رحمة الله عليه وكلام الفصر بالسواحل، ألا وهو ماذا يقول: فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر، لأن السحر خبيث شرير، نفسه خبيثة شريرة. طيب يجتمع هذا، ثم ماذا؟ استعان بالأرواح الخبيثة من الشياطين، ثم ماذا؟ نفث في تلك العقد، فيخرج مع نفسه الخبيثة، النفس الخبيثة، المحل النفخ، المحل نفس اللي هو النفث، نفس خبيثة، نفس خبيثة، استعانة بأرواح خبيثة، فكله خبث في خبث. نفس النافث ونفس النافث، وما استعان به النافث من الأرواح الخبيثة، ومن شر النفاثات في العقد، كل خبث في خبث. اجتمع أنواع الخبث. الخبث الأول يا إخواني، ها، نفس النافث. طب والثاني يا إخواني، نفس النافث. طب والثالث، الأرواح الخبيثة التي يستعين بها هذا النافث، يبقى كل هذا خبث في خبث، كله خبث. نعم.
قال: ولما كان تأثير السحر من جهة الأنفس،
قال بإذن الله الكون القدري، يعني يخرج بذلك الشرعي، الله ما أمر بهذا، ولهذا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الكون القدري، ليبتلي الساحر ويبتلي المسحور، يبتلي الساحر فيقع ما أراد وكذا بإذن الكون القدري فيستمر، ويبتلي المسحور حتى يختبره، يلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى صحرة. ولهذا لا يجوز اللجوء إلى صحرة ولو مت بالسحر، لا يجوز اللجوء إلى صحرة ولو مت بالسحر، لأنك إن مت بالسحر فأنت مأجور على كل هذا، وترجى لك الشهادة إن شاء الله، مت على التوحيد خالص. لكنك إذا أنك لجأت إلى الساحر ولو شفيت، فما شفيت بدنا ولم تشف قلبا، فلهذا ليس لك إلا طريق واحد إن سحرت، ما هو؟ أن تلجأ إلى الله عز وجل بالأدعية والرق الشرعي، ولو مت عليك ما تنجب ما تشفى ابتلاء لك أنت. من الذي ابتلاك؟ الله. وما المطلوب منك؟ اللجوء إلى الله، بس خلاص هو ده المطلوب منك. إن مت على ذلك هو هذا الخير لك، خير لك من الشفاء، لكنك تعلم والله لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا. يبقى إذن كل أمرك إلى الله، بقاؤك مع الرقى واللجوء إلى الله خير من شفائك إن مت على ذلك، خير من شفائك. لأن ما يأتيك من مقامات العبودية وأنت مريض تلجأ إلى الله أعظم من شفائك، أعظم من الشفاء أعظم. فلهذا لا تلجأ. ومن هنا ما حكم النشرة؟ وهو حل السحر بالسحر، هذا ما يجوز. لكن بعض السلف رخص، لا أنت ما تدري عن الأثار الوردة عن السلف، لا يحل السحر إلا ساحر أو كذا، يعني لا يحل بالسحر إلا ساحر. ولهذا ابن القيم بين وفصل في النشرة، أما إن كانت بالرقى وكذا فهذه التي أذن فيها السلف، إنما إذا كان كذلك فهذه لا. ولهذا النبي لما سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان، فكيف تباح؟ كيف تباح؟ واضح إخواني؟ يبقى لا يجوز الذهاب إلى الصحراء. واحد من إخوانكم استفتينا أمس فبيقول إمام مسجد بيقول العامل عند أمك عاملة كل شوية، يقول أمك عاملة، فقال له لا أنت شاغل بالك بأمي دائما تسألنا في إيه، قال أصلها مسحورة واحد عامل لها عمل ومدفون في أسيوط ولا مش عارف فين كده. فبعدين بيسألني بقى يجوز بقى أن أنا أمشي معاه وإزاي وكيف وكذا؟ قلت له لا لا يجوز، هذا من سؤال ساحر، لأن لا يقول هذا إلا ساحر، ولا يقول هذا إلا دجال، لا يقول أو نصاب بقى، ما احنا ما ندري، لكن الظاهر لنا هو ذلك، هو ذلك. فإذا لا يجوز الإنسان يذهب حتى ولو علم أن فلانا صحره، لا يذهب إليه، لا يذهب إليه. ولهذا كان من شرار الناس يا أخواني صحرة، ومن هنا كان حدهم الضرب بالسيف ولو تاب. فإن مات على ذلك ولم يتب مات كافرا، فالسحر كافر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كافر، حد ضربه بالسيف كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قتلوا سحرة رضي الله عنه حفصة وجندب وقتلوا. فلا يجوز هذا، فالسحر كافر. طيب لو تاب السحر، إذا تاب له حالتان، الحالة الأولى أن يتوب قبل القدرة عليه، يعني كان ساحرا ثم تاب، واحد ساحر من 10 سنين وتاب وحسنت توبته وظهر خيره وكذا، ثم أعلم الحاكم أن هذا كان ساحرا من 10 سنوات، هل نقول يضرب حتى ولو تاب؟ لا. ليه؟ لأن علمنا توبته. أما من قدر عليه الحاكم فقال تبت، هذا لا يرفع عنه، بل لابد أن يحد. ليه؟ لأننا لا نعلم عن صدقه. أما الذي تاب 10 سنوات ولم يعد يقوم بهذا العمل، علم توبته وظهرت لنا توبته ولم يعد يفعل شيئا. واضح إخواني؟ نعم نعم، عينا مش ساحر، استعمل ساحر كافر، هذا كافر بعينه، تكفر نتنياهو بعينه، كفر ساحر بعينه. نعم أبدا هذا كافر. نعم ثم هو بقى عند الله عز وجل تولى الله. نعم الايه هذا إذا تاب وأعلن التوبة وكذا فإننا نقتله ويكون هذا القتل حد له. نعم أما إذا ما تاب يكون رد، يصلي ما تصلوش وراه. بس في فرق بين هؤلاء وبين واحد بقول لك انا ايه بعمل حجبه مش عارف بيشوف لك إيه. لكن لا، يعني ممكن واحد عايز يكسب اموال الناس في يعني يقول لك ده ايده مبارك، يعمل لك كده ورقتين ويكتب فيهم الكرسي ويديك، ده مش الساحر، هذا فعله لا ينبغي، لكن ده بيعلق التميمه، يقوم بعمل تميمة من القرآن وكذا. نعم. فلا ينبغي لك أن ليس هو الساحر. نعم نعم. خلاص احنا ساحر مش محتاجة حتى كتب ما كتب المؤمن ساحر هذا يكفر. مش ضرك؟ لا ايش ضرك؟ هو بيقولك انا ساحر تقول انت مش ساحر. نعم ايه نعم لقتل السلطان مش للصعيدة. لا لقتل السلطان اوعى انت صعيدة لحسن تاخد الفتوى وتروح على طول. القتل للسلطان هذه قتل للسلطان ليقيم الحدود السلطان او نائبه. هذه الامور يقيم السلطان او نائبه. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ولما كان تأثير السحر من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة قال سبحانه ومن شر النفاثات بالتأنيث دون التذكير. وقد دل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد
يعني يقول لما كان من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة قال سبحانه ومن شر النفاثات بالتأنيث دون التذكير. طبعا هذا لنعمم ما هو غير النساء. أما لو من النساء فقط وحصرنا يبقى النفاثات تناسب النساء. لكن لما كانت المسألة الأمر هذا أعم من النساء يكون من الرجال يكون من كذا وكذا فيعود هذا إلى الأرواح الخبيثة وإلى الأنفس إلى الأرواح الشريرة والأنفس الخبيثة فيكون عاما كما قال الشنقيطي رحمة الله عليه. ويختص هذا بالنساء هذا في النساء بظاهر اللفظ وفي غير النساء من الرجال وكذا ويكون ويعود عليه الجماعات والأرواح. نعم وهذا الصحيح انه بيجمع الجميع لأن النفث في العقد إنما يكون من نفس شريرة وتستعين بأرواح شريرة فكل هذا يجتمع. نعم
قال وقدم قوله
فين اي نعم هذا كلام طيب. في الحاشية ذكر يقول ابن تيمية وخص من السحر او خاص السحر النفاثات في العقد وهن النساء والحاسد الرجال ومن شر الحاسد الحسد في العادة في العادة ويكون من الرجال ومن النساء يقع هذا ايضا من الرجال ومن النساء. والشر الذي يكون في الانفس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن الانسان ليس هو في قلبه كالوسواس الخناس. نعم إيه.
قال رحمه الله تعالى وقد دل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد على تأثير السحر وأن له حقيقة
خلافا لمن قال بأن السحر ليس له حقيقة ليس له حقيقة. والصحيح أنه له حقيقة ويؤثر يؤثر بإذن الله عز وجل. والنبي لا أدل على هذا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في الصحيح لكن ينكر هذا جماعات من أهل البدع أن النبي سحر وكذا. والنبي قد سحر حقيقة كما جاء بذلك السنة الصحيحة بل السنة فصلت سحره من لابد من أعصب رجل يهودي في ماذا في مشتر ومشاط وجف طلع نخلة ذكر وضع فين في بئر يبقى هذا موجود. نقول نحن النبي ما سحر صلى الله عليه وسلم لأن العقل يقول كيف يسحر وهو رسول معصوم. الله يقول والله يعصمك من الناس كيف الرد يا شباب والله يعصمك من الناس أليس هذا سحر يتناسب؟ ها تفضل يا ابن ها قول انت يا طب كان ده وقته طب هو ده وقته يعني الموت ها ها بالبشر كيف لو تقصد الشهوة ولا ايه يعني انه ما يموت يعني من اثر هذا يبقى ده الاسم يعني انه ما يموت من اثر هذا. طيب قول يا دكتور محمد لا السحر، السحر هنا هم يقولون يريدون إشكالا، ألا هو إن هذا يتنافى مع الاسم، هذا واحد. اثنين إن السحر يؤثر على القلب وبالتالي هيشوش عليه ما يتعلق بالرسالة، فإحنا بنقول ها بس هو ده الخلاص الخاص. نحن نقول هو العصمة تكون من الأمراض ولا تكون من القتل وتكون من كذا، فالعصمة من الأمراض وهذه من جملة الأمراض، فالله عز وجل ما عصم نبيا من الأمراض. النبي يمرض، يمرض في بدنه ويمرض في كذا، وهذا من جملة الأمراض التي تكون، كما أنه أصابته الحمى وأصابه كذا أصابه السحر. والله عز وجل له حكمة بالغة، فتقول السحر إنما قد يتسلط على نفس غافلة نفس كذا، نقول له هو ده الأصل، لكن قد يبتلى به، ابتلى به الله نبيه لحصول حكمة، ألا وهي أن تعلم أنه بشر وليس ربا، أنا واحد. اثنين لنتعلم نحن مقام التعامل مع السحر إذا حصل، فماذا جرى من النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحاله لما سحر ماذا صنع، لجأ إلى الله، دعا الله، استعاذ. ولهذا في بعض الأحاديث أنه قال، تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم دعا ودعا ودعا، ثم قال يا عائشة شعرت أن الله أفتني فيما استفتيت فيه، قالت وما ذاك يا رسول الله، قال لقد رأيت ملكين أحدهما عند رأسه وآخر عند قدمي، فقال الذي